إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس فيه إجابة على أسئلة تتعلق بالحج وبالعشر ذي الحجة والأضحية بقرب العهد بذلك، لنعبد ربنا على بينة من أمرنا وبفقه وعلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أخ يسأل فيقول: من أحرم بالحج متمتعا هل يستطيع أن يتحول إلى الإفراد؟ تعلق النية بالحج تعلق فيه ضعف، والقاعدة عند أهل العلم المأخوذة بالاستقراء أن العبادة كلما طال وقتها ضعف تعلق النية بها. فالذي يفسد الحج ويبطله فإنه مع بطلانه يتممه ولا يتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج وساق الهدي ولبى الناس بتلبيته، فلما كان على المروة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، أمر بتغيير النية في حق من لم يسق الهدي. ولما التحق علي رضي الله تعالى عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان قد جاء من اليمن، فرأى فاطمة وقد غاب عنها تلبس المنمق من الثياب فغضب، ففاطمة تمتعت بعد أن حجت، فقال لها مستنكرا: من أمرك بهذا؟ من أمرك أن تلبسي المنمق من الثياب وأن تصنعي ما يصنع غير المحرم؟ فقالت: أبي صلى الله عليه وسلم، أبي الذي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. فلما سئل علي ماذا نويت، قال: نويت على نية رسول الله، نويت على نية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يتساهلون بناء على هذه النصوص في موضوع النية في الحج. فرجل نوى متمتعا، نوى الحج متمتعا، السائل يسأل، ثم حسب الأمور على حال فما استطاع أن يدخل مكة إلا في التاسع، فمشى لعرفة، والآن ليس بإمكانه التمتع، والآن ليس أمامه من خيارات في الحج إلا أن يحج مفردا. فلا حرج، حجه صحيح ولا حرج، فالأمر واسع. ويمكن في بعض الصور أن يكون التمتع حكما لا واقعا، يعني التمتع الأصل فيه التمتع بالنساء، والرجل الذي يحج وحده ولم يصطحب زوجته معه هو متمتع تمتعا حكميا، فيلبس الثياب، يعني يستخدم الطيب. لكن في بعض الأحيان حتى هذا لا يمكنه، يعني يمكن أن يضيق به الوقت على وجه يطوف ويأخذ العمرة، وبعد العمرة يتجه لمنى اليوم الثامن فلا يلبس حتى الثياب، يعني يحلق أو يقصر وهو لابس لباس الإحرام، ويبقى في الإحرام ويمضي إلى منى لضيق الوقت. هذا تمتع حكمي، هذا تمتع حكمي. التمتع أحب إلى الله عز وجل، أحب نسك من أنساك الحج التمتع. لكن لو أن الحاج غير نيته فلا حرج في ذلك. وكما قلت لكم، تعلق الحج، تعلق النية بالحج ضعيف. انظر معي، الصلاة لا يجوز لك أن تغير نيتك فيها. انظر معي للصوم، الصوم بين الصلاة وبين الحج، يعني الصوم طويل. لذا الخلاف معتبر عند العلماء في من عزم على الفطر ولم يفطر، هل عليه الإعادة أم لا؟ هل يبطل صومه أم لا؟ فمن رخص نظر إلى طول وقت الصوم. باتفاق العلماء أن الصائم لا يجب عليه أن يستحضر النية في كل وقت وهو صائم، لكن الواجب عليه ألا يرفض نية الصوم، فإن رفضها فأثم. والخلاف المعتبر هل عليه الإعادة أم لا، هل يفطر أم لا. ومن البابة نفسها سؤال آخر من بعض الإخوة يقول: من نوى أن يحج عن والده المتوفى ولم ينطق بذلك عند الإهلال ماذا عليه؟ رجل ذهب ليحج عن أبيه وحج هو عن حجة الإسلام، ولكنه لما أهل ما ذكر والده، ما قال كما قال ذاك الصحابي: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، كما في رواية البخاري. هذا رجل حج عن أبيه ولم يقل في الميقات إلا لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولم يذكر أباه، ونيته أن يكون الحج عن أبيه، فالحجة عن أبيه، الحج عن أبيه، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر. ومن هذا يعلم خطأ كثير من الناس الذين يزعمون أنه يجوز في الحج الجهر بالنية. بعض الناس يقولون الحج يجوز فيه الجهر بالنية، وقولك لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة هذا جهر بالنية، هذا ليس بصحيح. العبرة في النية بالقلب، العبرة بالنية في القلب. ومن نوى أن يحج عن أبيه فلم يتلفظ فالعبرة بما في قلبه، وليس التلفظ، ليس التلفظ نية، التلفظ من أركان الحج وهو الإهلال وهو الإحرام بالحج. وهذا التلفظ إذا أردنا أن نشبهه بشيء من الصلاة فهو شبيه بتكبيرة الإحرام، وليس هو شهر بنية. فقد تكون القلب معقد بالنية على أن يكون الحج عن شخص، عن الوالد مثلا، ثم هو لا يجهر بذلك. فالعبرة بما في قلبه، فالعبرة بما في قلبه، وحجه صحيح إن شاء الله. أخ يسأل فيقول: محلي حيث حبستني، ما المقصود به؟ وكيف يقال عند الميقات للحج والعمرة؟ محلي حيث حبستني مذكورة في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها، رآها وأرادت أن تحرم بالحج، وكانت امرأة فبطة. ومعنى امرأة فبطة أي امرأة بدينة جسيمة كبيرة حركتها بطيئة، وكانت امرأة فبطة، امرأة كبيرة وجسيمة بدينة سمينة وذات حركة بطيئة. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها ألا تستطيع إتمام الحج بسبب ضعف البدن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي، اشترطي، يعني معي التلبية، اشترطي، قولي اللهم محلي من إحرامي حيث حبستني، فإذا انهارت قواي أو تعبت أو حبست، حبست عن إتمام مناسك العمرة أو عن إتمام مناسك الحج بأمر ليس تحت إرادتي، فأنا يا رب اشترط، أنا أهل بحج أو أهل بعمرة وأنا يا ربي اشترط. ثم هو شرطي، شرطي أنك إن حبستني فما استطعت الإتمام فماذا أصنع؟ أتحلل، أتحلل. لو كان الإنسان ما اشترط لا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح، أما الذي يشترط يتحلل. الفقهاء السابقون يقولون هذا الاشتراط لا يجوز إلا في حق الضعيف أو في حق من غلب على ظنه أنه لا يقدر الإتمام لملابسات وقرائن تحتف به. اليوم نسأل الله الرحمة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. بعض الناس عنده أمراض مزمنة، بعض الأمراض تأكل البدن وتضعف القوة، وقد قواه لا يستطيع أن يبقى بقوته على وجه الإتمام. وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: كان الناس قديما يحجون على الدواب أجلكم الله، وكانت الأمور مأمونة، دائما الأنات لا يكون فيها مغامرة، ودائما كلما كانت السرعة كانت المغامرة. فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: اليوم الناس يركبون الحديد ويطيرون بالحديد ويركبون السيارات، ويمكن الإنسان أن لا يصل، لا قدر الله لو جرى مثلا حادث سيارة أو شيء. فكان شيخنا رحمه الله قد نص في مناسكه، وكذلك كان يذكر في دروسه رحمه الله، أنه يسن لكل حاج ومعتمر اليوم أن يقرن مع النية الاشتراك، كل حاج، لأن الأمر اليوم يعني هذا الحديد، وحتى من يركب الطائرة الأمر يعني محتمل في حقه، الأمر محتمل في حقه ألا يقدر الوصول. فلو جرى شيء في وهو معتمر أو وهو حاج، فإن قال اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، إن قال اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليه إن شاء الله. من أحرم بالحج متمتعا ثم ضاق عليه الوقت فهل له أن يتحول إلى الإقران أو الإفراد؟ سبق الجواب والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، هل يجوز من يحب أن يضحي ولا يملك ثمن الأضحية أن يستدين ليضحي؟ ليس واجبا عليه، ليس واجبا على العبد أن يستدين، وإن كان يرجو السداد فلا حرج، إن كان يرجو السداد فلا حرج. فالأضحية عبادة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأضحية أيضا فيها توسعة على النفس وعلى العيال، فمن أراد أن يوسع على نفسه وعلى عياله باللحم وهو لا يستطيع ولكنه يرجو السداد فلا حرج في ذلك، لكن ليس هذا واجبا عليه، على خلاف بين أهل العلم في أصل حكم الأضحية هل هي واجبة أم مسنونة. أخ يقول: أنا فقير ولا أستطيع أن أضحي، ولكن أريد أن أمسك لعل الله أن يرزقني، هل هذا جائز؟ حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا هل هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره، أو لا يقلمن شيئا من ولا يقصن شيئا من شعره، في رواية ولا يقلمن شيئا من ظفره. هذا أخ يقول: أنا ما أريد أضحي وأريد أن أفعل هذا، هذه عبادة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بمن أراد الأضحية، فمن لم يرد الأضحية فلا يتعبد الله عز وجل بترك الأخذ من الشعر ومن الظفر. من لا يستطيع أن يضحي فلا يتعبد الله بهذا، هذه عبادة، وهذه العبادة النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بمن أراد أن يضحي. فالفقير الذي قد عزم على عدم الأضحية وأنه لن يضحي فلا يشرع له أن يتعبد الله تعالى بهذا، فالعبادة جاءت على خلاف الأصل، على خلاف الأصل في الإنسان أن يأخذ من شعره ومن ظفره، والنبي صلى الله عليه وسلم خصها في هذه الحالة، والأصل في العبادات التوقيف بالشروط المذكورة بالنصوص الشرعية. من يستحب أن يصلي المحرم ركعتين في وادي العقيق، فهل يجزئ ذلك أن يصلي في مسجد الميقات؟ لأنه ذكر عن الإمام الألباني رحمه الله أنها خلف المسجد بجانب الجسر. بعض إخواننا يعني لا يفقهون النقل، ينقلون عن الشيخ رحمه الله ولا يفقهون النقل. أولا، هل يسن صلاة ركعتين لكل إحرام الميقات؟ الراجح لا، الراجح لا، على خلاف بناء العلم، لكن الراجح لا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في ذي الحليفة؟ نعم، صلى ركعتين ورأى في المنام كما في البخاري أنه أتاه آت من ربه فقال له صل ركعتين فإنك في الوادي المقدس. هذا المكان الذي فيه ميقات للحليفة في المدينة النبوية، هذا المكان المقدس، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بطن الوادي، صلى في بطن الوادي. الناظر من جعل الميقات في ظهره ونظر إلى المكان الذي فيه الميقات اليوم، ميقات للحليفة، يجد أنه في أسفل، في أسفل وادي، هذا الميقات في أسفل وادي. فشيخنا رحمه الله كان يقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بطن الوادي، وهذا طرف الوادي. فلما كان يحرم من هذا المكان من الحليفة فكان يتحرى أن يصلي في بطن الوادي. بطن الوادي من أي جهة من الجهات أتيته فقد فعلت السنة، أما أن تجعل بطن الوادي في محل خاص فمن المعلوم أنه من يمشي من مدينة ثم يريد أن يمشي لمكة ثم يسلك الطريق المعبد اليوم يجد جسرا، فكان الشيخ يصف السيارة وينزل يصلي ويقول هذا المكان أقرب لكونه في بطن الوادي من إيش؟
المسجد.
من المسجد. الأمر واسع، الأمر واسع، لا يلزم أن تصلي في هذا المكان، إن تغيرت الطريق تغير المكان وهكذا. فالعبرة أن نفقه المسألة، العبرة أن نفقه المسألة. فلا يوجد ركعتين سنة إحرام إلا في ذي الحليفة ونصلي، لأن المكان هذا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علل الصلاة بأنه أتاه آت من ربه فقال له صلي فإنك بالوادي المقدس. أما في أماكن أخرى من المواقيت المختلفة فلا يصلى ركعتان، والله تعالى أعلم. أخ يقول نحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه، من دخل وهو مكره بأن يلبس ملابس الإحرام أهو الواجب عليه؟ رجل مكره، الإكراه أنواع، الإكراه أنواع، فقد يكون مكره بحكم نظام العمل، يعني سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يسأل عن طيار أراد يأتمر، الطيار ما بيستطيع يمر على الميقات يلبس لبس الإحرام، الطيار كابتن، كابتن الطيارة ما بيستطيع مثل سائر الناس قبل الإحرام يخلع الملابس ويلبس لابس الإحرام، الطيار بحكم مهنته لابد أن يبقى لابس لباس المهنة، ومتى يتمكن من الخلع؟ لما تنزل الطائرة. فكان الشيخ يقول هذا في عداد المكره، فإذا نوى العمرة فمجرد ما تنزل وتستقر الطائرة بالأرض يخلع الملابس ولا شيء عليه، يخلع الملابس ولا شيء عليه، وهذا في عداد المكره، هذا الطيار في عداد المكره. طيب اليوم بعض الإخوة الذين يحجون بلا تراخيص أو لأسباب أخرى يدخل مكة، خصوصا الإداريين، إداريو الحملات، يدخل مكة ويلبي تلبية ركن، ولكن يدخل مكة وهو ليس لابس ملابس الإحرام، هذا فعل محذورا وهو لبس المخيط. فإذا كان مكرها إكراها حقيقيا كان ينزع بالقوة، يكون لابس ملابس الإحرام فيقال له لا تدخل حتى تنزع، فإذا نزع فإن توارى عن أنظار من أمره بالنزع فرجع في ملابس الإحرام فالراجح أنه لا شيء عليه. فإن تمادى وكان بإمكانه أن يلبس ولم يلبس فهذا فعل فعلا فيه محذور الإحرام، والواجب عليه التخيير ومخير بين الصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو الدم لما أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى. أما من أكره ولا يستطيع أن يدخل وبمجرد أن توارى عن الأنظار هم لا يتابعون، حتى على مرأى منه إن غبت عنه فدخل تجاوز، فلو أنك رجعت إلى ملابس الإحرام فلا يسألك أحد، فلا يسألك أحد. والقول بعموم المقتضى في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمرفوع الإثم والمؤاخذة، وهذا يسمى عند علماء الأصول عموم المقتضى، والله تعالى أعلم. من هو مبتلى بشرب الدخان ماذا يفعل في مناسك الحج؟ والأخ يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعجب كل العجب ممن ابتلي بمعصية فجاهر بها،
دخل بالعرفة،
فوالذي نفسي بيده أن معصية الدخان في بعض الجوانب أشد من الخمر، في بعض الجوانب يعني شارب الخمر ما بيمسك قنينة الخمر ويشرب أمام الناس. والصغيرة عند العلماء المجاهرة بها كبيرة، اللي بدخنوا فقدوا أحاسيسهم، وسامحني إخواني بدخنوا، فأنا أحب لهم ما يحبون لأولادهم، أنا أحب لهم ما يحبون لأولادهم. فشارب الدخان فقد أحاسيسه وفقد خوفه من الله بالغيب، يجاهر المعصية، وفقد ذوقه، يترك المكان الذي يدخن فيه. والله بعض الأماكن الضيقة صالونات الاستقبال لبعض الناس يعني تحتاج إلى أيام حتى تذهب أثر هذا النتن، التتن يسمى التتن النتن، حتى أصبحت إذا أردت أن تنكر على المدخن ينكر عليك في هذا الزمان. إذا الآن عندك ضيف مدخن تقول له يا رجل حرام عليك، أنا ما أذن لك أن تدخن في بيتي، ألا أذن لك أن تجاهر المعصية، فهذا ينكر عليك. المصيبة المدخن بعض المدخنين نسأل الله الرحمة قد يفطر في رمضان بسبب الدخان، وبعض المدخنين لا يقلع عن الدخان في أثناء الحج والعمر، وفي عرفة يدخن، بل بعض الناس يخرج من مجالس الذكر ليدخن ثم يعود. فهذا الدخان الواجب على المسلم أن يفطم نفسه عن هذا القبيح الضار، عن هذا الخبيث الذي يتعاطى في المراحيض. دائما بقول لإخواني اللي بيسألوا عن حكم الدخان، بقول وإحنا ما نحن صائمون نشرب الماء ونأكل التمر في المسجد، ولا يمكن لواحد أن يتجرأ فيدخن في المسجد، لكن لو أذن المؤذن على الصائم والماء عنده والتمر في جيبه وهو في المرحاض، لا يمكن أن يشرب ماء أو أن يأكل تمرا وهو في المرحاض، لكنه يمكن أن يدخن، يمكن أن يدخن. فالدخان خبيث، الدخان خبيث، والواجب على المحرم وغير المحرم، لكن المحرم إثمه يشتد. هل المعصية في مكة وفي حق المحرم تضاعف؟ قال أهل العلم لا، لكنها تعظم. الحسنات في الصلوات تتضاعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بمئة ألف صلاة في مسجد الكعبة كما في رواية، أو في بيت الله الحرام كما في رواية أخرى. لكن السيئات في الأماكن والأزمنة الفاضلات تعظم ولا تتضاعف، تكون عند الله عظيمة، لا تتضاعف لكنها تعظم، تكون عند الله جل في علاه عظيمة. فالواجب على المبتلى أن يترك هذا الشر. هل صيام التسع من الأوائل من ذي الحجة من السنة؟ عائشة أنكرت وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها، وفي رواية في سنة أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وفي بعض الروايات حددت المخبرة بأنها حفصة رضي الله تعالى عنها. والعلماء يقولون الظاهر أن هذا اختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض السنوات أفطر وبعض السنوات صام، فالأمر واسع. يعني إذا أردت أن تصوم هذه التسع فلا حرج، ولا تقل العشر. بعض الإخوة يقول صيام العشر من الحجة، العاشر حرام بإجماع، لا تقل العشر، صيام العاشر حرام بإجماع وهو العاشر يوم العيد. أما التسع فكما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، أخبرت أزواجه أنه ما صامها، أخبرت بعض أزواجه أنه صلى الله عليه وسلم ما صامها، وأخبرت بعضهن أنه صامها. وبعض شراح سنن أبي داود قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع، قال المراد بالتسع أي عرفة، كان يصوم عرفة، يعني ليس المراد بالتسع التسع من ذي الحجة. وعموم العمل الصالح يقضي أن من أراد أن يصوم فليصوم، وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله في هذه الأيام أن يؤدي الإنسان الفرائض، فمن عليه صيام نافلة، صيام فريضة، سواء صيام رمضان أفطره بعذر، خصوصا أخواتنا النساء، فأحب الأعمال إلى الله أن يؤدي الإنسان الدين الذي عليه، والله تعالى أعلم. الموكل بالأضحية هل يمسك؟ يعني أنا لا أريد أن أضحي، آخر يريد أن يضحي لكنه وكلني، أمسك؟ لا، الذي يمسك صاحب الأضحية، أما الموكل فلا يمسك، الوكيل لا يمسك. يعني أنا لا أريد أن أضحي لكن لي أخ أو قريب وكلني أن أضحي عنه، فمن الذي يمسك؟ من أراد أن يضحي، وأما أنا فلا، وأما أنا فلا أمسك. مات والدي وترك سقوقا بأرض في فلسطين، فهل يجوز لنا أن نبيعها على اليهود؟ أفتونا ما يريد. كل ما يعين المحتل على احتلاله فهو حرام، كل صنيع يعين المحتل على احتلاله فهذا الصنيع حرام. وتكييف اليهود لو بقوا في فلسطين آلاف السنوات القادمات هم محتلون مغتصبون، وأحكامهم أحكام المغتصب، فإعانة اليهود بأي قول أو بأي عمل يقوي وجودهم في فلسطين فهذه الإعانة حرام، وبيع السكوك وبيع الأراضي لليهود مما يعينهم على البقاء في أرض فلسطين وهذا حرام، فيحرم بيع الأراضي سواء بالطريقة المباشرة أو الطريقة الغير مباشرة بوجود السماسرة بين أصحاب الأراضي وبين اليهود، ويعرف ذلك من قرائن الأحوال سواء من أحوال الذين يشترون، وأحيانا يعرف من قرائن الأحوال بأسعار الأرض، وأحيانا أسعار الأرض تتضاعف أضعافا كثيرة، فيعلم أن هذا الشراء ليس من ورائه إلا أغراض خبيثة، أغراض لبقاء اليهود في فلسطين، وهذا البيع حرام بلا شك، هذا البيع حرام بلا شك. هل على المعتمر طواف وداع؟ وكذلك هل عليه هدي؟ شيخنا الفاضل، من السنة الذبح بعد العمرة، فكيف يفعل الذابح بذبيحته؟ هل يجوز الأكل منها؟ سؤالان مرتبط بعضهما ببعض. من كان في مكة فلا يمنع من الطواف أو من الصلاة في أي وقت شاء، لما ثبت في صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. أما طواف الوداع فهو طواف خاص بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. طواف الوداع طواف للحج، وأما من أراد أن يعتمر فله أن يطوف متى شاء، ولا يسمي طوافه طواف وداع، يطوف متى شاء. وأما الهدي بالعمرة سواء عمرة التمتع أو العمرة المطلقة، ليست عمرة الحج، العمرة المطلقة. الإنسان في رمضان أو غير رمضان أراد أن يضحي، أراد أن يهدي، أراد أن يذبح نسيكا، يذبح هديا عند تحلله من العمرة، فهذه سنة مهجورة تركها كثير من الناس، وثبتت في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيسن ذبح ذبيحة عندما يتحلل الإنسان من العمرة، ثم بعد ذلك يجب عليه حج متمتعا أو قارنا أن يذبح ذبيحة أخرى للحج. أما والذبيحة والذبيحتان أحكامهما واحدة، فيجوز للإنسان أن يأكل من الذبيحة ويجوز له أن يدخر منها، والأحسن أيضا أن يتصدق، إلا إن كان في الموسم فقراء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج دفت الدافة، لما رأى الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم تزاحموا عليه فدفت الدافة وكثر الفقراء. ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدخر لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. فإذا وجد فقراء في الموسم فلا يجوز الادخار. واليوم ولله الحمد والمنة وجزى الله القائمين على الأضاحي خيرا، فهذه الأضاحي لله الحمد والمنة بعد أن تذبح تحفظ وتثلج وتصدر إلى بلاد التي فيها الفقراء من بلاد المسلمين، ويطعمون لحمها بعد أن كانت قبل حين يعني مفسدة ومكرها صحية ولا يستفيد الناس منها. فالحمد لله الأمر حسن. فهذه الذبيحة أمرها ولله الحمد واسع. إذا كان الشخص متأكد وجازم أنه سوف يأتيه مال من أجل الأضحية، هل يمسك؟ نعم يمسك. هذا يريد أن يضحي، يعني الإنسان الآن ما عنده مال، لكن في 6 ذي الحجة في 7 ذي الحجة يأتيه مال، إما موعد راتب أو موعد دين يتقاضى دين أو موعود بسبب أو لآخر، ويستطيع أن يضحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا هل هذه الحجة أراد أحدكم أن يضحي، هو يريد أن يضحي وعازم ويكون قادرا في وقت الأضحية، فهذا يمسك. وهذا الذي يقال عنه في علم القواعد الفقهية المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، هو متوقع بقراء قوية، وغلبة الظن في الأحكام الفقهية تكفي، غلبة الظن في الأحكام الفقهية تكفي والله تعالى أعلم. هل يجوز تشريك نية صيام قضاء رمضان مع يوم من أيام الحجة؟ لا، قضاء رمضان فرض وصيام الحجة سنة، ولكن لو تقصد الإنسان إيقاع هذا القضاء في هذه الأيام الفضيلة فهذا الإيقاع فيه أجر، هذا الإيقاع فيه أجر. أما هو لا ينوي بصيام يوم واحد، لا ينوي نيتين، لكن في النافلة له أن ينوي نيتين، يعني كان يصوم مثلا 13 أو 14 أو 15 ويروي نية صيام 2 و13 مثلا أو 5 و13، فلا حرج في ذلك، أو في ينوي هاتين النيتين وهو شهر وهو في 9 أو في شهر لا المحرم في الأشهر التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصومها بقوله أو فعله. فالنوافل يجوز أن تجتمع فيها أكثر من نافلة، وأصل اجتماع النوافل فيما بدا لي ولم أرى أحدا استدل بذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. هذا دليل صريح على جواز الشرك في النية، جواز الشرك دون الفريضة، سنة الظهر البعدية أو سنة المغرب البعدية، لك أن تجمع بين كونها صلاة استخارة وبين كونها سنة مغرب أو سنة ظهر. إذا أراد أحدكم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. هذا فيما بعد تأمل وجدته أصرح دليل نقلي على جواز الجمع بين النيات في النوافل. طيب الفرائض، بعض الإخوة قديما استشكل سؤالا وما أجبنا عنه، قال كيف يجوز جمع الجمعة مع الجنابة؟ والجمعة مختلف فيه، هل هو يعني فرض أم سنة؟ إخواني الوسائل غير المقاصد، في الوسائل الجمع واسع، يعني الوضوء والغسل هي وسائل لا تراد لذاتها، فهذا الجمع واسع، حتى لو جمعت بين فريضة ونية فيه فالأمر واسع والله تعالى أعلم. أخ يقول، نعود للحج، يقول كيفية تحقيق المبيت بمنى، الذي يبيت في منى يعني كيف يحقق المبيت؟ العلماء يقولون العبرة بالغالب، فمن بات في أغلب الليل فقد حقق المبيت، من بات في منى وكانت مدة المبيت أغلب الليل فالأمر واسع، فإن غلب، إن غلب على أمره، يعني إيش غلب على أمره؟ يعني خرج ليبيت فأخذته زحمة في الطريق واستطاع أن يصل فلا شيء عليه. الشيء الذي ليس هو تحت مكنة الإنسان وقدر الإنسان أن يفعل الذي يستطيع فلا حرج فيه إن شاء الله. تفضل يا أخرام.
إخواننا في العصر من التزارين، العصر شارد منها فما يستطيع يخرج من المجزرة حتى يحقق مبيت في منى
شيء، هو لا يقدر أن يصل لمنى؟
لا يقدر،
لا يقدر،
هو بالمعيسهم لأنهم جزارين فلا يقدرون الوصول إلى منى،
ما يستطيع يتحرك من المجزرة إلى منى في وقت في وقت راحته، يعني لا يعمل هو 24 ساعة، يعمل في أوقات فيجهد أن يصل، فإذا ما بات فعليه دم عن جميع الليالي، عليه دم واحد عن جميع الليالي إذا ما استطاع، لكن يجهد، لكن يجهد قدر استطاعته. طيب، تكلم شخص على شخص بغيبة ولكن لم يذكر اسمه بلسانه وإنما استحضره بقلبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغيبة ذكر أخاك بما يكره، فإذا بقي الأمر في القلب هذه ليست غيبة، لكن سوء الظن بأخيه وذكره بسوء وشر فهذا فيه إثم، لكن ليس إثم غيبة. والواجب علينا أن نحسن الظن بالناس، وقال علماؤنا من أسباب حسن الختام أن تحسن الظن بالناس، وإذا ظننت لا تتحقق ولا تبحث عن عيوب الناس، من بحث عن عيوب الناس نسي عيوبه بل لم يعرف محاسن غيره. بعض الناس الذي يبحث عن العيوب هو لا يعرف محاسن غيره فلا ينصش، يكون متعسفا ولا يعرف عيوب نفسه، يكون هو غارق العيوب ويبحث عن عيوب الناس. الواجب على الناس، حتى قال بعض أهل العلم لو رأيت رجلا على معصية فغاب عنك فالواجب عليك أن تحسن ظنك فيه وتقول لعله تاب، وما تتابع، هذا أريح لك، أريح لقلبك وأريح لعلاقاتك مع الخلق. فبعض الناس نسأل الله عز وجل الرحمة لا يظن بالناس إلا الشر، وهذا من شر الخلق، وهذا من شر الخلق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك، من قال هلك الناس فهو أهلكه، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أشدهم هلاكا فهو أهلكهم، أو قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، قولته هذه كانت سببا من أسباب هلاكهم فهو أهلكهم. كيف نرمي الجمرات ونتجه يمين أو يسار؟ سؤال جيد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا الحمد لله، الحمد لله وجزا الله القائمين على المناسك خيرا، فقد يسروا كثيرا 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 في توسعة الجمار، وإلا كان الجمار كنت أرى إخوانا خصوصا الأندونيسيين ضعاف البدن ضعاف القوة لما يرمون كل يوم يعني يتعانقون ويفرحون أنهم نجوا من الموت، فكل فراغ من 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 من, من رمي كانت كان الرمي صعبا، فالتوسع التي جرت ولله الحمد منا سهلت على الناس كثيرا، فجزا الله القائمين عليها كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رمى في اليوم الأول العقبة جمرة العقبة الكبرى وكان وراءها جبل رماه راكبا رماها راكبا. قال العلماء النبي طاف راكبا صلى الله عليه وسلم ورمى راكبا حتى يعلمنا أنه لا يشترط لصحة الطواف لصحة الرم أن تمس القدمان أرض المرمى أو أرض المسعى أو أرض المسعى أو أرض المطاف أو أرض المطاف، فهذا رخصة لجواز الرمي من الطوابق العلوية، رميه صلى الله عليه وسلم راكبا رخصة للطواف في الطوابق العلوية ورخصة للرمي من الطوابق العلوية، ولله الحمد والمنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بطن الوادي صلى الله عليه وسلم فكان يرمي الجمرة الصغرى وهي أول ما تواجه الإنسان، وثبت عن الصحابة أنه بعد الرمي كانوا يقفون وكانوا يدعون دعاء طويلا. منى ما فيها عمل، أيام منى بعد اليوم العاشر يوم الحادي عشر والثاني عشر ما في عمل، النهار فيه رمي والليل فيه مبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في منى، وكان صلى الله عليه وسلم ويأتينا سؤال كان صلى الله عليه وسلم يقصر ولا يجمع جالس في منى. ومنى الرمي لما كان الصحابة كما ثبت عن بعضهم لما كان يذهب فيرمي صغرى فكان يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني يسد تقف تدعو نص ساعة نصف ساعة ثلاث أرباع الساعة، ثم تتجه للشمال ترمي الوسطى وتدعو طويلا. قال العلماء كل رمي وراءه رمي فيه دعاء، والرمي الذي ليس بعده رمي لا دعاء فيه، لأن الرمي أو الجمرة الصغرى بعدها رمي تدعو، الصغرى بعدها كبرى تدعو، الكبرى ما بعدها شيء الكبرى ما بعدها شيء فلا تدعو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن يتوجه لجهة الشمال، لما روى الوسطى لما رمى الوسطى كان يتجه لجهة الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرمي يستقبل الجمرة وتكون مكة عن شماله وتكون منى عن يمينه، هذه السنة، يعني بعد الوسطى يتجه لجهة الشمال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الجمرة، يعني هذه الجمرة هذا الحوض، فيرمي الإنسان الصغرى الوسطى يتجه للشمال فيجعل هذه الجمرة الكبرى أمامه يرمي منها هنا، فتكون على شماله مكة وتكون على يمينه منى. لو رمى من أي مكان أجزأ، لو روى من أي مكان أجزأ، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في الرمي، فيسن في بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية الدعاء الطويل، تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو دعاء طويل. طيب أسألكم سؤالا الآن، لماذا سميت منى بمنى؟ لماذا سميت منى بمنى؟ قال العلماء سميت منى بمنى لأحد أمرين، إما لأن الدماء تمنى بها، وإما لأن الأماني تتحقق بها، بمعنى أنها من مواطن استجابة الدعاء، أنها من مواطن استجابة الدعاء، وأهم موطن في استجابة الدعاء أن يكون دعاؤك على المأثور، وأن يكون بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية يسن لك أن تدعو أن تطيل الدعاء. وكما قلت في نهار رمضان ليس في نهار هذه الأيام أيام منى ليس فيها إلا الدعاء.
ما دام شيخ الكلام على الرمي ففي هذا السؤال،
ما هو الضابط في توكيل آخر لرمي الجمرة؟ طبعا لم أرى في سعة في فقه في التوسع في التوكيل بالرمي مثل فقه الأردنيين. حتى أخواننا المفتين في المملكة في مواسم الحج أصبحوا يعرفون الأردنيين بأسئلتهم في التوكيل. لما يسألوا أنت أردني، فالجلسين بيلعبوا شدة وبيرجل يقول لك وكل عني ارمي عني ارمي عني. اليوم ما في، اليوم ما في توكيل، اليوم ما في توكيل. وإذا وجد فالوكالة قليلة في صور نادرة جدا. اليوم العرباي يستطيع يوصل الصحن المرمى وبرمي، مش من بعيد، يرمي من قريب. الأدوار الموجودة والسعة الموجودة اليوم تضيق الوكالة. الأردنيون بعيدون، الأردنيون في أماكنهم هم بعيدون وبعيدون جدا، وبيجي الساعة 12 إلا خمسة وبرمي 12 إلا خمسة عن أمس و12 وخمسة عن غد، 12 وخمسة عن غد وخلاص لكن رميت. والأغلب يوكل. المرأة جنس المرأة توكل، جنس المرأة لأنها امرأة. لا، الذي يوكل ضعيف، ولم يثبت شيء إلا حديث عند الترمذي فيه ضعف في وكالة الرمي، فيه الوكالة عن الصبي. لكن الوكالة بهذا التوسع الموجود اليوم ليست بمحمودة، ولا سيما مع ولله الحمد المنة سعة المروة المرمى وإمكانية الرمي. حتى المريض الضعيف الذي يستطيع أن يصل يستطيع أن يرمي. أما أن نبحث عن من يرمي عنا ونحن جلوس، وأنت ما صنعت الحج، أنت في الحج الشرع أراد منك في النهار تدعو تقوم على قدميك وتمشي وتذكر الله عز وجل، ثم تقف وتدعو وتطيل الدعاء. هذا عمل من أعمال الحج، يعني ليس الرمي شيء رمزي، هذا عمل من أعمال الحج، وهذا يأخذ الوقت، وقت النهار هذا الذي يأخذ وقت النهار، والليل تبيت فأيام من هذا العمل فيه. لذا أوقات الرمي، متى تكون أوقات الرمي؟ وقت الرمي يكون في ما بعد الزوال، وقبل الزوال لا يجوز إلا للمضطر، ويكون إلى قبل غروب الشمس لأنه عمل نهار. فإذا ضاق بالإنسان قبل نصف الليل، فإذا ضاق فللفجر. أما أن أرمي 12 وخمسة عن غد و12 إلا خمسة عن اليوم، فهذا شيء لم يقل به أحد من المعتبرين، فهذا شيء لم يقل به أحد من المعتبرين، والله تعالى. من قطع طوافه الصلاة من أين يستأنف؟ يصلي ثم يقوم ويكمل شوطه. إذا قطع يعني وأنت تطوف أقام الصلاة الفريضة، ماذا تصنع؟ تصلي ثم بعد الصلاة تكمل طوافك، ثم بعد الصلاة تكمل طوافك مباشرة. طيب إنسان اضطر بأن يغادر المطاف، كان مثلا يحتاج لوضوء أو ما شابه، ماذا يصنع؟ يتوضأ ثم يعيد ويكمل، يلغي الشوط إذا ما أتمه، إذا كان في جزء منه يلغيه ويبني ولا يستأنف. يعني هو طاف ثلاثة أشواط مثلا، بدأ بالرابع ما أتم الرابع احتاج الوضوء، فيذهب يتوضأ ثم بعد الوضوء يرجع ويكمل، يبني على الثلاثة التي أتمها، أتم ثلاثة أشواط فيبني عليها. قال جماهير أهل العلم ما لم يطل الفصل، ما لم يكن الفصل طويلا، يعني يذهب إلى الأماكن أقرب مكان، أقرب مكان. والموضوع والأماكن الوضوء في الحرم كثيرة وقد تكون قريبة، وقد يتوضأ من زمزم إذا ما احتاج لقضاء الحاجة. فإذا ما طال الفصل يبني، فإذا طال الفصل رجع إلى مثلا سكنه، وقد يرجع بعد ساعات طوال، بعد عشر ساعات أو يرجع، فحينئذ يبدأ الطواف من جديد. هذا هو الأحوط، والاحتياط في العبادات أمر حسن، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يضحي والدي عني بالعلم أني متزوج؟ العلماء يقولون في شرح قوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على كل أهل بيت أضحية، يقولون العبرة بالمدخل والمخرج والمأكل والمشرب، فإذا كنت فإذا كان مدخل بيتك ومخرجك ومخرجه ومأكلك ومشربك مع أبيك فعليك وعلى أبيك أضحية واحدة. وأما إذا كان لك بيت خاص غير بيت أبيك ومدخلك ومخرجك خاص به وأكلك وشربك خاص به فعليك أضحية إذا كنت مستطيعا وعلى أبيك أضحية، ولا تجزئ الأضحية الواحدة عنكما، وإنما على كل واحد منكما أضحية. هل يجوز أن يدفع مال الأضحية أكثر من واحد بالاشتراك؟ إذا كان مدخلكم ومخرجكم ومطعمكم ومشربكم واحدا فاشتركتم فيها فلا حرج، وأما إن تعدد فلا يجوز الشركة مع وجوب تعدد الأضحية. المبيت بمنى هل يجمع به ويقصر أم الجمع فقط؟ المبيت من بقي بائتا في منى ففقط يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت، فمن زار البيت أو اضطر فضاق به الوقت فهو مسافر ويجوز في حقه الجمع عند الحاجة إليه. أما مع الاستقرار في منى فالمشروع والمسنون، المسنون في حق الحاج أن يكثر من غير جمع، والله تعالى أعلم. رجل تجاوز الميقات ولم يحرم ماذا عليه؟ سبق الجواب، سبق الجواب عليه، هو مخير بين الإطعام والصيام والذبح، والله تعالى أعلم. حج رجل متمتعا وسعى سعي العمرة فهل يجزئه سعي العمرة عن سعي الحج؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سعوا سعيين، وهذا هو الأفضل وهو الواجب عند جماهير أهل العلم على مذهب الإمام أحمد، فيرى أن السعي الثاني المتمتع إن سعى العمرة فهو سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنت في مجلس شيخنا الألباني رحمه الله، وكان قد حل عنده أخونا الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله، فسمعته يناقش الشيخ في مسألة السعي الثاني ويطالبه بما علمنا شيخنا رحمه الله الدليل، طالبه بالدليل. فاحتج الشيخ عليه برواية من روايات حديث جابر في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سعوا، فأجاب أخونا الشيخ العبيلان فقال وبعضهم لم يسعى، والفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على السنية. فسكت الشيخ ثم قال الظاهر أن هذا هو الراجح، وأن السعي الثاني هو الراجح، وأنه ليس بواجب. نحن لا ننقل الناس بترك السنة، وأنا ما حججت إلا متمتعا ولله الحمد، ما حججت إلا وسعيت مرتين، إلا سعيت سعي العمرة وسعي الحج، هذه سنة، فعلى أقل أحوالها سنة. هذا عند الإمام أحمد، وعند الأئمة الثلاثة السعي واجب، السعي الثاني واجب، والله تعالى أعلم. أنا لم أحج فهل علي شراء تأشيرة حج؟ علما أنه ينضوي عليه خطورة ضياع المال. إذا اشتريت تأشيرة حج قل لا أعطيك المال حتى أرى التأشيرة على الجواز، فضاعت المال تذهب. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحجام خبيث أو كسب الحجام خبيث، واحتجم وأعطى الحاجم مالا، وابن القيم في الطب النبوي أصل أصلا مهما أنه لا تلازم في الحل والحرمة بين الأخذ والعطاء، فقد يكون الطلب حرام والبذل حلال. قد يكون البذل حلالا ويكون الطلب ويكون الأخذ حراما. فالذين يبيعون التأشيرات خونة، خونة المملكة العربية السعودية، حرصا منها على علاقاتها مع بعض الكبار من الأعيان والعلماء والفضلاء وجهاء الناس، يبذلون لهم تأشيرات ويبذلونها من غير مال، ويبذلونها لما ليبذلونها لمن يعني يعرفون. فبعض هؤلاء خونة يبيعون هذه التأشيرات. فهذا الذي أعطي، المعطي لا يأذن له بالبيع. كما لو أعطيت واحد منكم كتاب، قلت يا أخي خذ لك 100 كتاب ووزعهم، فواحد منكم احتاج للكتاب ما استطاع يحصل الكتاب إلا بالبذل، هل له أن يبذل؟ له أن يبذل، وهو مأجور في البذل، ومن حقه أن يأخذ الكتاب بدون ما يدفع. لكن الخائن الذي أخذ خان الأمانة، فأبى إلا أن يطلب المال. فالآخذ آثم والباذل، والباذل ليس بآثم، الباذل ليس بآثم. وبعض أهل العلم يقيد الشراء بفريضة الحج دون النافلة، قال حتى لا نؤثم الناس، قال هذا يجوز في الحج الفريضة دون حج النافلة. فأنت إذا أردت ما تغامر، قول أنا ما أعطيك مال حتى أرى تأشيرة الحج، فإن بذلت فأنت لا إثم عليك، ولا سيما في حجة الإسلام، والإثم على الباذل. ومن هذا المكان من بيت الله سبحانه وتعالى وجه نداء لهؤلاء أن يتقوا الله. ومن أعطي تأشيرات ليبذلها للناس فإن أكله للمال حرام، والواجب اتخاذ التدابير والإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت في الأوقات الأخيرة منتشرة على وجه بين جدا. موضوع بيع التأشيرات أصبح في آخر 10 سنوات ظاهرة منتشرة جدا في بلادنا في الأردن. قبل هذا كانت التأشيرات تبذل للناس بالمجان، وكان هذا ظاهر، ما زال تبذل للآن تأشيرات المجان بعض الناس الطيبين، الناس الذين يتقون الله تعالى، الذين يرغبون بالأجر، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكثرهم. وأما من يعطي فيعطى 10 تأشيرات، يبيع التأشيرة أحيانا ب2000 دينار 3 دينار، هذه تجارة، وهذا أكل للمال بالباطل. الذين يبذلون هذه التأشيرات بهؤلاء الأشخاص لا يأذنون لهم بالبيع، هذه مكرمات، هذه تبذل على أنها مكرمة ولا تبذل من أجل التجارة.
بعض المكاتب الحج والعمرة تبيع هذه التأشيرات مع توابعها، يعني التأشيرة والسفر والمبيت الأخير هي بصفقة واحدة،
يتجزأ الحكم،
حاسبين التذكرة،
بيع التأشيرة حرام والسكن والبذل حلال، الحكم يتجزأ، الحكم يتجزأ، فليس الحكم سيئا. هل يجوز إخراج زكاة المال لأخي أو لأختي كونها تريد ذهاب الحج وهي بحاجة للمال؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، ولذا قال العلماء أن من مصارف الزكاة الحج، والمراد بالحج حج الفريضة لا حج التطوع، المراد بالحج حج الفريضة لا حج التطوع. فمن وجد فقيرا لم يحج حجة الإسلام ومنعه عن الحج المال، فيجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله لهذا الفقير من أجل أن يحج. فالمال من مصارف مال الحج، نفقات الحج من مصارف الزكاة. لك أخ، لك أخت، لك قريب، لك صديق ما بيستطيع يحج فقير وبيستطيع يدبر تأشيرة حج، فأعطيه من زكاة مالك، فهو من زكاة المال وأنت مثاب ولك أجر إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا المقدار، واستودعكم الله فإني في طريقي إن شاء الله قريب أمشي الحج، وأعود لدرسي إن شاء الله تعالى في أول جمعة من شهر الله المحرم، فسأوقف درسي إلى في أثناء الحجة، وأعود لهذا الدرس ولدرس الخميس في أول أسبوع من الحجة. نعم، أنا رجل كبير السن ومعي زوجتي وأنا حاج، هل يرخص لي الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ بعد مضي ثلثي الليل لك أن تدفع من مزدلفة إذا كنت ضعيفا. والله تعالى
شيخنا
الحديث البخاري قال لما غاب القمر، وغياب القمر أسماء تقول أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ندفع لما يغيب القمر، وغياب القمر في يوم العاشر إنما يكون بعد مضي ثلثي الليل، إنما يكون بعد مضي ثلثي. تفضل يا
شيخنا. الحج على حساب نصراني مع المقدرة، هل يجوز الحج على حساب نصراني مع المقدرة؟
على حساب
نصراني.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين، والزبد عطايا، الزبد هو عطايا المشركين، فلا يجوز للمسلم أن يقبل عطية الكافر
حتى لو صاحب العمل مديري بالعمل.
فكيف يكون النصران؟ إلا إذا كان هذا النصران قد أعطي تأشيرة حج، للأسف السفارات تعطي كل نائب حتى لو كان نصران، فإذا بذل لك هذه التأشيرة هو ما بذل لك شيئا، هو واسطة بين المسلم الذي بذل وبينك، فهذه ليست عطية منه، هذه يجوز.
تذكرة الطائرة أو السكن
لا، ما تقبل، ما تقبل. نهى النبي عن زبد المشركين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين
شيخنا.
وهذا من مدعاة محبة النصارى، ومحبة النصارى كما قال الله تعالى في أواخر التحريم: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبهلول كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض من علماء المالكية وكل تلميذا له أن يشتري له زيتا، وقال: ايتيني بأجود زيت في السوق. فسأل فوجد أجود زيت عند نصراني، فلما علم النصراني أن هذا الزيت لبهلول أعطاه ضعف ما يعطي غيره، وقال: والله إنا نتقرب إلى الله بحب بهلول كما تتقربون بحبه. فلما جاء له بالزيت وأخبره الخبر قال: رد عليه زيته، فإني أخشى أن تدخل محبته قلبي، والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. والذي يقول إن الله عنده شهوة وله ولد وله زوجة، فهذا يحاد الله ورسوله. النصارى في قلوبهم أن عيسى عليه السلام ابن الله، والذي يحتاج للولد عنده شهوة، عنده زوجة، وعنده نقص، أنا وأنت نحتاج للولد لأننا سنموت، فهذا محاربة ومحادة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شتم ابن آدم، ينزل المطر الله بنزل المطر ولا ينسب المطر لله، يقول شتم ابن آدم، فلا يعني لا يخطر في بالي ولا أرى مجالا للقول بأن تحج على حساب نصراني. طب بناء المساجد، العلماء بعضهم يجوز في ذلك، المسجد ليس ملكا لأحد، والعطية للشخص غير العطية العامة، والعطية للمسجد إذا كانت مشروطة ممنوعة وإلا فلا، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. تفضل أبا
شيخنا حفظك ربي. هناك ظاهرة انتشرت في الأيام الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، أقصد أن هناك بعض الجمعيات يعني تبث دعاية أنها مستعدة لذبح الأضاحي في بلاد الفقيرة، فتأخذ من الناس أموالا يعني يوكلونها ويدفعون لها مالا على أن تذبح هذه الأضاحي في أماكن فقيرة مثلا في إفريقيا، فهل يعني بارك الله فيك يعني يجوز توكيل مثل هذه الجمعيات للأضاحي في أماكن لا ترى فيها أنت الأضحية ولا تشهدها ولا تعرف أصلا إن ضحوا فيها أو لم يضحوا؟ بارك الله فيك
وفيك. سبق الجواب بأن الأضحية عبادة، وأن الأضحية أيضا معقولة المعنى، وأن المراد من الأضحية التوسعة على العيال، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد يناد ويؤذن بالناس ألا إن أيام منا أيام أكل وشرب، فمن ذبح عن نفسه في بلاده وشهد أضحيته هو وأهله ثم أراد توسعة زائدة على المسلمين ووكل مثل هذه الجمعيات شريطة أن يثق بها فلا حرج في ذلك. أما أن يحرم نفسه وأن يجعل الأمر تجاريا محضا، تضحية في بلادنا 200 دينار وتضحية هناك 50 دينار، فأنا 50 دينار وأترك التوسعة على الأهل وأترك مشاهدة حضور الأهل لهذه الأضحية، فهذا أمر ليس بحسن، هذا أمر ليس بحسن. من ضحى عن نفسه ووثق بهذه الجهات بعد تحري وعلم صدقها وأمانتها فأراد أن يضحي في بعض بلاد المسلمين فلا حرج في ذلك. وهنالك مجاعات في بعض البلاد صحيح، هنالك مجاعات، والأمة الإسلامية أمة واحدة وجسم واحد، والواجب على المسلمين أن يتكاتفوا فيما بينهم. وأنا قلت وللأسف للأسف الشديد للأسف البالغ أخبرني بعض الإخوة أن بعض المسؤولات في ألمانيا قالت الكلام الذي قلته في الجمعة الماضية لما بدأوا يتوافد إليهم السوريون، قالوا مكة أقرب إليهم من ألمانيا. أنا ذكرت في الجمعة الماضية أو في التي قبلها في هذا المجلس لما حصلت المجاعة في زمن عمر بن الخطاب استنجد بأمراء الأمصار، وكان أميره على الشام معاوية، فأرسل معاوية للمدينة في المجاعة 100,000 حمل، قدمها أهل الشام لأهل الحجاز. فأنا قلت في الدرس قلت جاء الأوان أن أهل الحجاز يسدون الدين، أهل المدينة يسدون دين إخوانهم أهل الشام. أهل الشام في بلادنا بعضهم الأحوال نسأل الله العافية تتردى بأحوال بعضهم على وجه تأتيهم الكنيسة ويتنصرون، ليس التنصر فقط من أجل التسهيل في دخول البلاد الكافرة للأسف. وذكرت أيضا الكلام بالكلام كما يقولون يذكر، النبي أخبرنا أن العراق ستحتل وسيأخذ خيرها العجم في حديث أخرجه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم منعت الشام إردبها ودينارها، في حديث جابر قالوا مديها، ومنعت العراق إردبها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، في حديث جابر هذا حين الهريرة، حديث جابر الذي بعده قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل من منعت العراق، قيل من قبل من، قال من قبل العجم الذين يأخذون خيرات العراق قوم أجناسهم مختلفة وتجمعهم عجمة اللسان فقط، أجناس مختلفة. ولما قال النبي منعت الشام مديها ودينارها قيل من قبل من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الروم، الذي يمنع الشام خيرات الروم، والروم هو الروم بن عيص الذي يعود إلى آدم، يعني قوم بينهم أنساب، يعني العجم ممكن أن يكون أمريكا عجم قوم تجمعهم عجمة اللسان، وأما الروم هم بنو الأصفر هم أهل أوروبا الآن. فالآن أوروبا خصوصا فرنسا وألمانيا لما يستقبلون إخواننا السوريين هم أو أحفادهم سيرجعون ويحتلون البلاد بهم، فالقوم يفكرون ببعيد، فهؤلاء سيقاتلون أبنائهم سيقاتلون إخوانهم وسيحتلون الديار، يعني ليس شفقة وليس حبا في هؤلاء. ولذا ذهاب إخواننا السوريين إلى هذه الديار حرام، ولا يجوز شرعا أن نطلق اسم الهجرة، دعنا الآن من السوريين، يحرم شرعا إطلاق اسم الهجرة بالانتقال من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، والهجرة في شرع الله أن تنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، الهجرة في شرع الله المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة، يحرم الإقامة بين ظهرين المشركين من غير سبب. والواجب على بلاد المسلمين أن يرعوا إخوانهم وأن يحفظوا أعراضهم وأن يحفظوا أموالهم وأن يهيئوا لهم أدى الحياة التي يستطيعون أن يقيموا فيها شأن دينهم وشأن دنياهم. أما هذا الحال الموجود الآن، والآن تخير الأسرة تخير بين التنصير وبين عدم التنصير، فهذا نصر يتعجلون في يعني
قامته في بلاده
ما يسمى باللجوء ويعطون الأموال، هذا إثم على سائر بلاد المسلمين، هذا الإثم على سائر بلاد المسلمين. والواجب على بلاد المسلمين أن يحفظوا هؤلاء وأن يؤدوا لهم ما يجعلهم يعيشون حياة كريمة. انتشرت الفواحش وانتشر الزنا بسبب الفقر وبسبب ما هو عليه، نسأل الله الرحمة والعافية، ما عليه من ضيق حال إخواننا السوريين. هو الإعلام لما قام في سوريا كنا نجمع الأموال، ولما الإعلام خفت وسكت أصبحنا لا نسأل عن إخواننا الشوام السوريين، يعني نحن ندور مع الإعلام، يعني إذا الإعلام صور الأمور أعطينا وبذلنا، وإذا الإعلام سكت ما سألنا. الواجب على كل إنسان أن يتفقد من هم في حيه ومن هم تحت معرفته وتحت نظره، وأن نحفظ إخواننا، فحفظنا لإخواننا هو حفظ لأنفسنا. فالمسلم الواجب عليه أن يحفظ إخوانه. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمور حقيقة مزعجة ومقلقة جدا. وهذا الإثم على من؟ على من فور الجهاد واستخدم الإسلام، استخدام الجهاد في الإسلام استخداما سياسيا لأغراض ذاتية. اللي كان ينادوا بالجهاد ذات سوريا واستنزفوا قدرات سورية، سورية ليست لآل الأسد والقدرات التي فيها الأمة الإسلامية، فهدمت هذه القدرات. والذي جرى لصالح يهود، كل ما جرى مما يسمي بالربيع العربي الذي استفاد منه اليهود، وجعل اليهود الجهاد سببا لتدمير بلدة قوية يمكن أن تكون يوم من الأيام في بلاد في أيدي المسلمين، وذبحوها باسم الإسلام، ذبحوها باسم الإسلام. المشايخ الذين أفتوا بالجهاد في سوريا يجب عليهم وجوبا عينيا التوبة، ويجب عليهم أن يعلموا أننا أخطأنا حتى لا تتكرر هذه المأساة، فإن تكررت فإثم تكرارها إلى قيام الساعة في أعناق هؤلاء إلا أن تابوا. وأول من ينبغي أن يتوب من هؤلاء من هم منتسبون إلى منهجنا السلفي. كثير من المنتسبين لمنهجنا السلفي قالوا بالجهاد إثما وزورا وبهتانا وكذبا وظلما، وهذا أمر لا يخفى على أحد. وبعضهم ألف وبعضهم ظهر في الفضائيات وبعضهم قلت والله كنت أستغرب جدا من عقول الخلق. واحد يقول جاهدوا دولة وقوموا دولة واحمل الطنجرة واحمل الملعقة واضرب في الساحة على الطنجرة تسقط دولة، هذا عقيل؟ يعني هذا قول نسأل الله، هذا يعني نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونقول اللهم يا مقلب العقول ثبت عقلي على دينك، هذا يحتاج إلى عقل سديد وعقل صحيح إلى الله المشتكى. طيب أخي بك نختم، بك نختم حتى لا يقول المجلس. جزاك الله خير، أسمعنا حتى يظهر السؤال والجواب.
بارك الله فيك. ويتحدث عن ضريبة المكوث في الأردن من بدفع غرامة يومية تقدر بحوالي دينار ونصف.
نعم.
عن كل يوم مخالف للإقامة. شروط الإقامة في الأردن أنه من لم يحصل على تأشيرة إقامة في الأردن فيدفع عن كل يوم يمكث فيه دينار ونصف، فيقول هذا الآن أنا أدفع في السنة ما يقارب 500 دينار إذا كنت في بلد زي الأردن، فهل هذا مدعى لي أن أخذ تأشيرة يعني عند الكفار؟ وعلى على
أولا يقولون كما يعزى لعمر بن العزيز
عندك تأشيرة
ونحدث له. من حق الدول أن ترتب أوضاعها، وبلادنا آمنة، وأسأل الله جل في علاه أن يحفظ عليها الأمن، وهي ولله الحمد منا تمتاز بالأمن من بين سائر بلاد المنطقة، البلاد الملتهبة، وأصبحت ولله الحمد الأردن موئلا للعراقيين، الإخوان العراقيين، وبعدها الإخوان السوريين. وأنا لا أدري، لا قدر الله، لو جرى في بلادنا لا قدر الله شيء إلى أين نذهب؟ لو جرى شيء في بلادنا إلى أين نذهب؟ يعني العاقل يحسب بهذه الكلمات ألف حساب. الأردن مطموع بها قبل السوريين، قبل السوريين، ولذهم يتحسسون من السوريين، ليس لأنهم مسلمون وليس لأنهم مقيمون، يخافون من مستقبل الأيام، يخافون مستقبل الأيام وحق لهم، فهم يحدثون ويحدث لهم. لكن أنت معك مدة ثم تخرج ثم تعود، وتستطيع أن تزيل عنك هذه المخالفات وفق إجراءات معروفة أنا لا أعرفها بالتفصيل، يمكن أن تستفسر عنها، يؤذن لك أن تقيم مدة من الزمن، ممكن أن تبذل أقل من المبالغ هذه بأن تبحث لك عن إقامة إذا وجدت. يعني تحتاج أن تسأل من هو خبير، نحن في زمن فاسأل أهل الذكر، ولكل علم من العلوم كما يقولون ذكر، وأن تبقى تعيش بفقر في بلاد المسلمين، هذه القاعدة الأصلية، خير من أن تعيش في رغد في بلاد الكفار. دين ودنيا تعارضتا، تحفظ الأغلى عندك، دين ودنيا تعارضتا، تحفظ الأغلى عندك. إذا الدنيا أغلى لك اتجاه، وإذا الدين أغلى لك اتجاه آخر. ثم الكفار يقولون نحن نسامحك ونسامح أولادك أن تبقوا على حالكم وعلى التزامكم، لكن إذا جاء جيل ثالث على ما أنتم عليه فنحن مخذولون ونحن فاشلون، لم نطمع لا فيك ولا في ولدك، نطمع في الجيل الثاني، جيل رقم 3. لذا إخواننا، والله جاءني أخ من أمريكا يقول ضبطت أوراقي وجئت لعمان، والحمد لله كنت يعني لما رأيت من سوء الأحوال، لما بدأت أسأل أهل بيتي وأولادي وبناتي كيف يتعلمون وماذا يتعلمون في ديار الكفر، قال فتبت إلى الله جل في علاه، خلال ساعات قليلة رجعت وتركت تلك الديار. فالشاهد أن وفق الله الجميع، المؤمن مبتلى، والواجب على الإنسان إذا ابتلي أن يحفظ رأس المال، ورأس المال يحفظ قبل الربح عند العقلاء، ورأس المال الدين، رأس المال الدين. ولا يجوز الذهاب إلى ديار الكفر إلا عند الاضطرار الحقيقي. ولكن عدد كبير من الإخوة العراقيين والسوريين قائمين بدون إقامات، ويرخص لهم في هذا ومسكوت عنه. وبعد ذلك لكل حادثة الحديث، بعد ذلك لكل حادثة الحديث، والمسلمون لبعضهم بعضا، والواجب الولاء فيما بين المسلمين، يساعد بعضهم بعضا، وفق الله الجميع لما يحبون. أبو محمد
جزاك الله خير، بارك الله
فيك.
الآن بالنسبة للحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ثم أمر أصحابه أن يتحللوا ليجعلوها تمتع، أين الإفراد في عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا ورد عن عمر أنه نهى عن التمتع، وكان يحب أن لا يجر البيت. الشيعة قبحهم الله لما نهى عمر عن التمتع، يقولون التمتع بالنساء حلال، وعمر الذي نهى عنه، ويأتون بالروايات، ويأتون بالروايات ويوثقون كلامهم، والروايات التي يأتون بها إنما فيها نهي عمر عن التمتع بالحج، فهم يقولون نكاح المتعة حلال، وعمر الذي نهى عنه. فعمر رأى رضي الله تعالى عنه أن الناس كلهم يحجون متمتعين ويدخلون العمرة على الحج، فنهى عن التمتع، قال في الرواية قال حتى لا يهجر البيت، يعني سائر أيام السنة حتى لا يهجر، لا ما في هجران بيت. وعرضه بعض الأصحاب، يعني هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى. الآن ما الفرق بين المتمتع والقارئ؟ الكل يذبح والأفعال هي، لكن الموضوع في التحلل، في موضوع التحلل. فالعلماء يقولون القارن المتمتع والمفرد الحج صحيح، والخلاف بينهم أيهما الأفضل، الخلاف بينهم أيهما الأفضل. والراجح أن التمتع هو الأفضل إلا في حق من ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالقارن فالقران في حقه أفضل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل.
أنا أبو صالح. بيع تأشيرة الحج.
نعم.
من قبل المكاتب حرام.
نعم.
الآن إذا باع المكتب هذه التأشيرة بحق كما تبيعها الأوقاف. نعم. يعني أمن السكن والمواصلات وكل شيء. هل عليهم شيء في هذه الحالة؟
يعني المكتب ما باع. المكتب واسطة.
نعم، هو أعطاك التأشيرة اللي أخذها من الأوقاف بنفس الشروط اللي وضعتها الأوقاف.
لا، هو عفوا، بيع التأشيرة تكون من طرف غير الأوقاف، بحصل المكتب.
نعم عفوا، المكتب يأتي تأشيرات
من خارج
إضافية
الأوقاف.
لا إضافية من الأوقاف،
ما في حرج. لا تحت عين الوزارة وما يربح أي.
أيوة.
بنفس البذل، هذا ليس بيعا.
جزاك الله.
بياك، هذا ليس بذل. ليس هذا الكلام، ليس في هذا الموضوع. أنا أقول لك.